الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في المجلس السابق انتهاء معركة بدر وخروج النبي صلى الله عليه وسلم ورحيل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة ودخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. كما ذكرنا أن المسلمين في هذه الغزوة قد أسروا قرابة 70 من المشركين، وكانت هناك أحداث وأحكام فقهية متعلقة بالأسرة، وتعرفون إذا حصلت حرب بين المسلمين وبين الكفار قد يكون هناك أسرى، فما الحكم في هؤلاء الأسرى؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم تبعه مجموعة الأسرى الذين وصلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أول معركة يكون فيها مثل هذا العدد من الأسارة معركة بدر الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبالأخص يعني أعاد النبي صلى الله عليه وسلم المشورة أكثر من مرة، وخص أقرب الصحابة إليه، وكما تعلمون أن أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، قال: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة. شوفوا انظروا الآن الفرق بين كلام أبي بكر وكلام عمر، وكل له مشورته، وهذه مسائل اجتهادية. ولذلك في بعض الأحيان قد يطرح بعض الأخوة بعض الأسئلة أو بعض الاستفسارات أو نريد النصح، ترى هناك اختلاف في الآراء، فمثل اختلاف الآراء في الأمور السائغة لا تعكر صفو الأخوة. لا يجب على كل إنسان أن يكون الذي أمامه يؤيده في الرأي، يكون يعني طبق الأصل 100% في كل ما يقول، هذا خطأ. هناك أمور نعم متفق عليها، هناك أمور لا خلاف فيها، ولكن كثير من الأمور يحصل فيها تنازع في الآراء، خاصة المسائل التي تستشير فيها الآخرين، لا يوجد نص واضح فيها أو لا يوجد عرف واضح فيها، إذا كانت من المسائل الدنيوية مثلا. فهنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة. غلب أبو بكر رضي الله تعالى عنه جانب العطف وجانب الرحمة وجانب صلة الرحم، فقال: هم بنو العم والعشيرة من قريش، وهم أيضا من قريش، بل حتى الأنصار بينهم وبين قريش من صلة الرحم، رجل من هنا متزوج من امرأة من هنا ولا العكس. ثم قال أبو بكر: أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، بما أن هؤلاء الأسارى عندنا، نأخذ فدية من قريش، كل رجل يأتي ويقابل هذا الرجل بمال 40 أوقية، 50 أوقية، 20 أوقية من الذهب، ما يعادله من الدراهم من الإبل، هذه الأموال في مقابل هؤلاء الأسرى تكون لنا قوة في دولة الإسلام، أموال تكون في ميزانية الدولة. ثم قال: فعسى الله أن يهديهم للإسلام، أيضا ينظر إلى هدايتهم. أصبح هناك فدية، وإلى الآن هم لم يموتوا، يعني لم يقتلوا، قد يهديهم الله عز وجل إلى الإسلام. هذه مشورة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى إلى هذا الخلق العظيم ترى رأس الإسلام، وهو نبي ويوحى إليه. الآن جاءته المشورة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه مباشرة، بعدها ماذا قال؟ قال: ما ترى يا ابن الخطاب، بعضهم إذا أصبح في منصب من المناصب لا يرى الآخرين شيئا، ولا يأخذ من آرائهم شيئا، ولا يعتد بالآخرين، يعد نفسه هو صاحب الرأي الأوحد، لا أحد يعارضه في الرأي. انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، انتهى من مشورة أبي بكر، قال: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فهنا عمر له رأي آخر يخالف رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر قلنا غلب جانب الرحمة، وجانب صلة الرحم، وجانب العفو في مقابل. هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر أبد، أنا أعارض أبا بكر. قال: ولكني أرى، انظروا إلى رأي عمر رضي الله تعالى عنه، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، 70 رجلا من الأسارى تمكننا فنضرب أعناقهم، هذول ضادوا الله عز وجل وعادوا الإسلام وأرادوا إبادة الدين، حتى يكون لنا القوة والانتشار، وكذلك يؤثر ذلك حتى على بقية العرب، ويدخل رغما عنهم الإسلام، تمكننا من ضرب أعناقهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، الذي كان لا يخاف في الله لومة لائم، بل كما جاء معنا في غزوة بدر رأى أحد أخواله فضربه بالسيف، ما انتظر رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر، فقال: فتمكن عليا من عقيل. شوف الكلام الآن، كل واحد تعطيه أقرب الناس إليه بالنسب من قريش، عقيل بن أبي طالب، فتمكن عليا من عقيل، تقول لي: علي خذ السيف واقتل هذا المشرك جاء معه. قال: وتمكنني من فلان، وكان نسيبا لعمر كما جاء في الرواية، لم يذكر الاسم ولكن كان نسيبا لعمر، بينهم هناك نسب. قال: فأضرب عنقه، يعني ليس فقط الأمر على بني هاشم، حتى على بني عدي. قال: فتمكنني من فلان فأضرب عنقه، كان نسيبا له. قال: فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. كيف نسمح لأئمة الكفر يسعون في هذه الأرض فسادا، بل سيجمعون العدة ويعودون إلينا مرة أخرى؟ هذا رأي آخر، وهذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل: نعم، وجهة أبي بكر لها شيء من الصواب، وكذلك وجهة عمر فيه شيء من الصواب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية مال أو هوى رأي أبي بكر، يعني رأى أن أبا بكر في هذه اللحظة في هذا الرأي هو الأصوب من رأي عمر رضي الله تعالى عنه، مع أنه الآن في الخيار صلوات ربي وسلامه عليه. فمال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الرواية فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما هوى أبو بكر، ولم يذهب لرأي عمر رضي الله تعالى عنه. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الحكم في أسارى بدر خاصة أن يكون الفداء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، دخل أبو بكر، دخل عمر من اليوم الثاني. فلما جاء الغد جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى ناحية بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبي بكر رضي الله تعالى عنه كما جاء في الرواية قاعدين يبكيان، صلوات ربي وسلامه على نبينا ورضي الله تعالى عن أبي بكر، الحديث في الصحيح. تخيل، يخرج عمر الآن ويرى النبي صلى الله عليه وسلم جالس قاعد يبكي، ويرى بجانبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه أيضا قاعد يبكي. فهنا تعجب عمر رضي الله تعالى عنه وقال كلمة فيها من الدروس الكثير، بل لو جعلت هذه الكلمة في محاضرات، ما في محاضرة، لما كفت. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ من أي شيء يا رسول الله تبكي أنت وصاحبك؟ أقرب الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر. ثم أكمل عمر رضي الله تعالى عنه فقال: قل من شنو تبكون؟ قال: كلمة عظيمة. قال عمر: فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. شوف كيف مواساة الأخ، مواساة الصديق، جبر الخواطر. يقول: إن وجدت شيئا بكيت معكما، تأثرت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ما هي العلاقة القوية؟ ما هي الصحبة العظيمة؟ ما هو الحب الذي وقر في قلب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر؟ وهذا الخلق العظيم الذي يسمى جبر خواطر الآخرين، مواساة الآخرين. وفي السنة كما جاء في بعض الأحاديث من ذلك شيء كثير. بعض الناس قد يصاب أخ له، صديق له، بشيء لا يواسيه إلا بشيء يسير جدا، بكلمة عادية. إن لم تتأثر حقيقة في قلبك، فأظهر أنك متأثر حتى تواسي الآخر، ليس نفاقا، إنما للمواساة. قد لا تدمع عينك، صحيح، لهذا المصاب الذي أصيب به أخوك أو صديقك، ولكن حاول أن تتأثر وتظهر ذلك. يعني مو معقولة واحد مات أبوه وانت بجنبه تضحك، يشوفك تضحك بالمقبرة. يا أخي، أين الأخلاق؟ نعم، ليس لك علاقة بينك وبين هذا الأب وغير ذلك، ولكن صديقك يراك تضحك وتكثر من ذلك. أين إظهار التأثر؟ ليس نفاقا، إنما مواساة لهذا الرجل. عمر ماذا يقول؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. هذه مسألة ليست بالسهلة. عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، القصة طويلة جدا، لما جلست في إحدى الأيام، لما رجعت إلى بيت أبيها أبي بكر، كانت تبكي، تبكي اليوم واليومين حتى ما تجد دمعا من كثرة البكاء. قالت في جزء من هذا الحديث في البخاري، قال: فدخلت علي امرأة من الأنصار. ماذا فعلت المرأة من الأنصار يا أخوان؟ قالت: فجلست فبكت معي. مواساة، جلست فبكت معي، ما سوت شيء، فقط مواساة لهذه المرأة، لهذه الحادثة. هذا ليس نفاقا، إنما هو نوع من أنواع المواساة. قال عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن سبب البكاء، قال: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. أبكي ما حصل من المشورة، وأكثر من واحد وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كانت المشورة في الأسارة الفداء، نرجعهم في مقابل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وكانت هناك شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان كأنه عذاب لأجل هذا الاختيار. وقد أنزل الله عز وجل الآيات، لأن كان الأولى بالمسلمين أن يقتلوا الأسارى ولا يختاروا الفداء. قال الله عز وجل في كتابه العظيم، دائما نربط، قلنا أحداث السيرة نربطها بأسباب نزول الآيات. قال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يكثر القتل في هؤلاء الذين عادوا دين الله عز وجل، فيتمكن الإسلام ويظهر ويدنو الكفر. لا تتركهم هكذا حتى يظهروا في ديارهم. حتى يثخن في الأرض، أثخن في مرضه يعني اشتد به المرض، أثخن في القتل وهكذا. ثم قال الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا المقابل فداء أموال، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال الله عز وجل: ولولا كتاب من الله سبق قدر الله عز وجل لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. شوف الآية، لماذا يبكي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك إذا قرأنا هذه الآيات تذكروا هذا الموقف الذي كان يبكي لأجله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. علق الشيخ السعدي في تفسيره على هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه إلا عمر. طبعا الحديث لا يصح، ولكن أنا ذكرته لأن استشهد به الشيخ السعدي، وتعرفون مكانة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ولكن مع البحث يتضح، والعلم عند الله عز وجل، أن الحديث لا يثبت، ولكن يؤيدهما يعني ما حصل في هذه الحادثة. ثم قال الله عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فأحل الله عز وجل الغنيمة للمسلمين، وذكرنا مسألة أن الغنيمة كانت محرمة من قبل، ثم أحلها الله عز وجل لهذه الأمة كما حصل في غزوة بدر. نزلت سورة الأنفال في بدر. من أراد أن يطلع على تفاصيل غزوة بدر وما حصل في القرآن فليقرأ سورة الأنفال. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في غزوة أو في بدر. كل هذه السورة من الآيات نزلت في غزوة بدر. أقسام الأسارة حتى نختصر ذلك: أصبح الأسارة من حيث الفدية على ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان لهم فدية، لأن قرر النبي عليه الصلاة والسلام الآن مع بقية الصحابة أن الأسارة يفدوا. طيب أقسامهم مع الفدية، قد يكون رجل يقول: ما عندي فلوس، ما عندي، حتى أهل في مكة ما عندي. طيب ماذا يفعل؟ ما دام أن القرار كان الفدية، على ثلاثة أقسام. القسم الأول من كان لهم فداء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال يعني متوسط ما يفدون به 40 أوقية، أوقية من ذهب، والأوقية الواحدة تعادل 40 درهما تقريبا. فهذا القسم الأول، قلنا المتوسط، لأن هناك من يكون أعلى من 40 أوقية، وهناك من كان أقل من 40 أوقية، ولكن المتوسط كان 40 أوقية من ذهب. هذا القسم كم يا أخوان؟ القسم الأول. القسم الثاني من لم يكن لهم فداء، ولكن عندهم شيء يقابل هذا الفداء، مثل من كان يعرف الكتابة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرنا بين أهل المدينة وأهل مكة، من كان أشهر بمعرفة الكتابة والقراءة؟ أهل مكة، فكان كثير منهم يعرفون الكتابة، بينما أهل المدينة يثرب كان قلة من يعرف الكتابة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على الفئة الثانية، الآن ما عندهم فداء ولكن يعرفون الكتابة، اشترط عليهم أن يعلموا أولاد الأنصار، أولاد الصحابة، الكتابة، بما أنه يعلمه وينتهي منه، إذن هو الفداء، يرجع إلى مكة. وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وتعرفون زيد بن ثابت من علماء الصحابة، الحافظ لكتاب الله عز وجل، بل من كتاب الوحي. كان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره قرابة 11 سنة، يعني في هذه الحادثة كان تقريبا عمره 13 سنة، ما كان يعرف الكتاب، فعلم على أيدي أسارى بدر. أصبح ماذا يا إخوان؟ انظروا شوفوا الخيرة، أصبح من كتاب الوحي، بل كان ممن ترأس مسألة جمع القرآن رضي الله تعالى عنه، تعلم الكتابة. القسم الثالث، من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من غير شيء، ما عندهم لا أموال ولا يعرفون الكتابة حتى يعلموا أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهنا من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء أشهر أسير من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شيء، من هو؟ كررناها أكثر من مرة، إذا ما حفظتوه بنلغي الدرس خلاص، الأسبوع الجاي ما في درس. ها، أشهر أسير في غزوة بدر أبو عزة الجمحي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، ليس لي مال وإن لي بنات لا يرعاهن أحد، ما عندي شيء، لا مال ولا شيء، فاعف عني. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا، أبو عزة كان شاعرا الجمحي من بني جمح من قريش، واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكثر عليه أحدا وألا يدخل في قتاله في المستقبل. أخذ العهد وخرج إلى مكة. احفظوا الاسم الآن، سيأتينا الآن ذكر كيف نربط الحوادث. في السنة الثالثة من الهجرة، لما بدأ كفار قريش يحثون بعضهم بعضا على الخروج إلى النبي في أحد إلى المدينة، جاء صفوان بن أمية، وصفوان بن أمية من قتل له في بدر؟ بعد إذا ما جاوبته ما راح يمكن، أبوه هو ممتاز، أبوه وأخوه، أبوه أمية ابن صفوان بن أمية، أمية بن خلف، وأخوه علي، تذكرون سالفة يوم طقوه بالسيوف مع عبد الرحمن بن عوف، ففيه حقد. فذهب مباشرة إلى من؟ إلى أبي عز، إلى أبي عزة الجمحي، قال: أنت شاعر فلا بد أن تخرج وتهيج الناس. قال: أخذت من محمد عهدا أني كذا وكذا. قال: إن قتلت فبناتك تحت بناتي، وإن رجعت فسأعطيك من الأموال ما أعطيك، فقط أخرج. فبدأ يهيج الناس بالأشعار: عفى عنك النبي عليه الصلاة والسلام. من تقدير الله عز وجل، الأسير الوحيد، قد أقول الوحيد يعني مني، ولكن لم أقف حتى الآن على غيره، في أحد أبو عزة. شوفوا يا أخوان، ها، الأسير الوحيد أبو عزة. فيوم قبض عليه ورجع النبي عليه الصلاة، فقال: يا محمد، إن لي بنات فاعف عني. ها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أصل الحديث في الصحيحين لا يلدغ المرء المؤمن، ولكن تفاصيل الحادثة في السيرة عند ابن هشام، قال: والله لا أتركك تمسح عارضيك بالكعبة بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. تفاصيل الحادثة قلنا في السيرة، الحديث لا يلدغ المؤمن، هذا في الصحيح. فشو سبب الحديث ماذا؟ فقال: يا زبير، قم فاضرب عنقه، ما في، خلاص الآن ما ينضحك عليك مرتين، خلاص مرة انضحك عليك. طبعا نحن ما نقولها هذه، نقولها لنا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام ينزه عن مثل ذلك. ولذلك لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، قم يا زبير فاضرب عنقه. فمن النبي عليه الصلاة والسلام على من وهو أبو عزة الجمحي. حفظتوا يا أخوان؟ إن سألتكم آخر المحاضرة عشان اللي على يمينك يعطيك الجائزة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء، طبعا بعد ذلك، هذا الآن فقط في غزوة بدر، ولكن حتى نأتي على الحكم باختصار، لو حصلت هناك حادثة من الأسارى، أسارى المشركين عند المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم ثلاثة أمور. إذا حصلت وهناك أسارة، قال الأول إن شاء قتل، للإمام أن يقتل الأسارة كما فعل، قال ابن كثير كما فعل ببني قريظة، من أنبت قتله. سيأتينا إن أطال الله عز وجل بأعمالنا على تلك الأحداث. قال في الثانية، وتنقسم إلى قسمين: إن شاء فدى القسم الأول بمال كما حصل في أسرى بدر، وإن شاء كان الفداء بمن أسر من المسلمين، قد يكون هناك أسرى من المسلمين عند الكفار فيكون مبادلة أسرى، تسمعونها أيضا، هذا يجوز. الثالث قال: وإن شاء استقر، أو عفوا، إن شاء استرق الأسير، أصبح عبدا مملوكا. هذا هو الحكم المختصر عند جمهور أهل العلم. نأتي على فداء الأسارى الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور التي حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يقال له أبو وداعة السهمي من بني سهم من قريش، وهذا الرجل، يعني انظروا الآن، كان أسيرا ولكنه أسلم يوم فتح مكة. كثير من المشركين الذين عادوا الإسلام أسلموا يوم فتح مكة، يقال لهم مسلمة الفتح إذا قرأتم. أبو وداعة السهمي، حتى نحفظ الأسماء الآن، كان أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع قريش بدأوا يتحدثون في مكة ألا يظهروا النوح، فتصل هذه الأشعار وغيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبون ماذا؟ فيطلبون كثيرا من الأموال، فبدأوا يتواصون: لا تنوحوا، يعني لا يظهر النوح على أسراكم. وكان في الأسرى كما ذكرنا أبو وداعة السهمي، أبو وداعة ابن ضبيرة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبا وداعة، وهذا أيضا من السياسة الشرعية حتى نعرف كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب المال قد يكون له تعامل غير عمن لا يوجد معه مال، أو كان يملك أقل من الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا وداعة السهمي، قال: إن له بمكة ابنا تاجرا. هذا الرجل عنده ابن في مكة تاجر، عنده فلوس، كيسا ذا مال وشاطر بالتجارة، كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه. هذا أبد، لو شنو كان من تشاور قريش، ما يخرج منهم أحد، هذا الرجل أنا أعرفه وكيس، لابد أن يأتي، حتى لو عارضت قريش سيأتي ويفدي أباه. لما قالت قريش، ما قالت في الفداء؟ قالت: لا تنوحوا حتى لا يسمع محمد وأصحابه بنوحكم فيطلبوا أموالا في الأسارة. قال المطلب ابن أبي وداعة، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجرا كيسا ذا مال، اسمه المطلب. فقالوا لا تنوحوا، قريش قالوا لا تنوحوا، اصبروا ولا حد يروح لفداء. فقال المطلب لقريش، قال صدقتم لا تنوحوا، قال والله لئن فعلتم ليتأربن عليكم، يتأربن من الربا يعني راح يزيد عليكم فلوس الفداء. والحين المطلب هذا يصفك النبي عليه الصلاة والسلام بأن كيس سيفدي أباه، ماذا قال؟ قال نعم صدقتم، وإذا سمع بكم محمد وأصحابه ليتأربن، سيأخذ يعني مشتقة من الربا، يعني سيأخذ عليكم فداء أكثر مما كان من سماعه النوح. ولكن ماذا فعل؟ فقط جاراهم بالكلام، يعني يجاري بالكلام. ثم لما سكتوا انسل خفية بالليل وذهب مباشرة إلى المدينة من دون أن يشعر. قال هذول يخلوني أقعد أنطر أبوي بالأسر أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر، وهم بعضهم عند أسير وبعضهم ما عند أسير، صدقتم صدقتم ما عليكم. فانسل خفية ما حد يشعر به، شوفوا الفداء. قال النبي كيسا ذا مال راح يجيكم شوي ويجيكم. فانسل منهم، قال والله ما أصبر يوم، يعني هذا بس صدقتم، لأنه لو عارضهم يمكن ينطرون على الحدود، حدود مكة، ها لا تخرج، لابد كلنا نخرج مع بعض القرار لنا. قال أبس صدقتم، نعم سيأخذ عليكم زيادة محمد. فانسل ليلا فقدم المدينة هذا الرجل، ففدى أباه 4000 درهم، فأخذ أباه ورجع به إلى مكة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكان هذا أول أسير فدية ثم بعثت قريش في فداء أسراه. ما اسمه الأسير؟
أبو عزة.
لا راحت المعلومات ادخلت ببعض. أبو وداعة السحن، ما أدري شلون قسم 5 دنانير الحين، كل واحد ياخذ دينار الحين، ما ادري عاد شلون. ابو عزه قلنا 10 اي 10 واحد واضح. هذا لا الان اول اسير فدي، وعزه حتى ما فدي طلع بالمجان، فهذا اول اسير. حتى تحفظون يا اخوان لماذا اسئله السيره، اول اسير فدي في بدر من هو؟ ابو وداعه السهمي. من ولده؟ المطلب. حتى تحفظ هذه الاسماء. ثم بعثت كما قلنا قريش في فداء الأسرة. على رؤوس الملأ ومن أشراف قريش من ذهب إلى المدينة، يعني ذهبوا مجموعة من هؤلاء، جبير ابن مطعم ابن عدي. جبير بن مطعم والده معروف، المطعم ابن عدي النوفلي، ابن نوفل ابن عبد مناف. وقلنا مات قبل غزوة بدر قرابة 7 أشهر مات، وله يد على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناه من قبل. فكان من ضمن الوفد الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام الأسارة جبير ابن مطعم ابن عدي. وكان جبير أيضا يعني غير والده كان أيضا من أشراف مكة، وكان أيضا ممن أخذ علم الأنساب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الأنساب يؤخذ، فجبير أخذ علم الأنساب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد أسلم جبير، ما هو هنا جاء كافرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد قريش، ولكن أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة رضي الله تعالى عنه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مجموع من الصحيحين وغيره، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء المشركين يوم بدر، وما أسلمت يومئذ، ما كنت مسلما. قال فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب. كلنا يعرف هذا الحديث حتى نربط متى دخل على النبي، ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، أكيد تعرفون. نعم، عشان نربط الآن الحوادث متى دخل عليه، ترى دخل عليه في فداء المشركين يوم بدر. طيب انك تربط احداث السيرة بذلك. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو في صلاة المغرب، فقرأ بالطور. ترى الطور سورة عظيمة، والطور وكتاب منشور، الله عز وجل يقسم ثم يقوم إن عذاب ربك لواقع. ترى ما هي بكلمات عادية، ولكن من تدبر آيات الله عز وجل، من أقبل وهو صادق لاستماع هذه الآيات. تخيل يا أخوان، كافر يسمع القرآن يقول، طبعا أسلم بعد ذلك بعد الحديبية، ولكن ماذا نقول نحن؟ يقول وهو على الكفر، يقول وما أسلمت يومئذ، يقول فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول وكان كافرا وقتها، يقول كاد قلبي أن يطير. نحن قد ندخل الصلاة هو خارج الصلاة وكافر، ونحن مسلمون وفي الصلاة كما نشعر هل قرأ الفاتحة ولا ما قرأ الفاتحة، فقط مع الله أكبر نركع، مع سمع الله لمن حمده نقول سمع الله لمن حمده، بل حتى في بعض الأحيان يقول الإمام، طبعا الخطأ وارد على الجميع ولكن نقولها من باب العبرة لا من باب كذا. أنا أذكر مرة صلاة الفجر برمضان ظهر تعبانين ولا كذا، أذكر كنت أقرأ الأنعام وغيرها، قلت ولئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين آمين. المسجد كله زين، واحد سلمنا، اثنين سلمنا، والله يا أخوان أنا حتى ارتبكت ما عرفت أكمل، يعني انت خلصنا امين، هذه امين ثانيه، ولئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، بكمل ولا المسجد كله امين، والله توهكت بالايه، الله اكبر، ركعت واحد اثنين ثلاث، بس مو معقوله المسجد اغلبه مشكله. هذا كافر ويقول كاد قلبي ان يطير. قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وقر الإيمان في قلبه رضي الله تعالى عنه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة كلمه جبير في أسارى بدر، في المحاضرة التي سبقت قلنا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة هذا الحديث، ولكن لا هو في هذه الحادثة بعد الرجوع إلى المدينة. فكلمه جبير وهو ابن المطعم بن عدي، فكلمه في أسارى بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي تكتب بماء الذهب وأعدناها كثيرا، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. يقول يعني أبوك لو كان حيا وهو على الكفر وكلمني شفاعة في هؤلاء النثنى الأسارة لتركتهم لها ببلاش. يحفظ الجميل السابق، وتعرفون كررناها ماذا فعل المطعم وهو على الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجميل. الآن تفعل الجميل للآخر ثاني يوم يمر عليك ولا يعرفك ولا يسأل عنك، وهذه من باب نكران الجميل والعياذ بالله. من أسارى بدر سهيل ابن عمرو العامري القرشي من بني عامر بن لؤي، وسهيل ابن عمرو يعني أسلم بعد ذلك. ولكن من نقول سهيل بن عمرو ماذا تتذكرون؟ ها أي حادثة؟ ها صلح الحديبية، الحديبية. الآن سهل أمركم لما جاء ووقع المعاهدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده ابنه أبو جندل هارب من مكة وقال ها ترجع ابني ولا لا عهد، الحادثة المشهورة. كان من أسارى بدر سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو الملقب بخطيب مكة، خطيب قريش. لماذا أقول هذا؟ حتى سيأتي الآن ماذا يقول عمر رضي الله تعالى عن سهيل. كان مفوها، كان بليغا في الكلام، سيأتي بعد ذلك ذكر شيء من ذلك. فكان من الأسارة خطيب قريش سهيل بن عمرو العامري. قدم أحد بني عامر من قريش وهو مكرز بن حفص بن الأخيب، وكان أيضا من شعراء مكة. قدم مع وفد قريش يريد أن يفدي سهيلا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفدي سهيلا. جاء في السيرة أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى من أتى لفداء سهيل قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أنزع ثنية سهيل ابن عمرو. كان خطيبا عمر ماذا يقول؟ طبعا هذا جاء في السيرة وفي السند فيه مقال، ولكن أثبته ابن كثير في البداية والنهاية، وسيأتي كلام ابن كثير رحمه الله. قال دعني أنزع ثنية سهيل. ليش يا عمر؟ قال يدلع لسانه، يدلع لسانه يعني يطلع اللسان ما خلاص ما يقدر يتكلم. قال فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. أنت بالرد أسير وهو مفوه خطيب يتكلم مع الناس يشجعهم على القتال، يقول دعني بس أنزع ثناياه حتى يطلع لسانه ما يعرف يتكلم، يتأتأ بالكلام. فلا يقوم في موطن يتكلم عليك يا رسول الله. فذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام عمر قال إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. طيب يا أخوان هل قام مقاما لا يذمه عمر؟ ايش رأيكم من قراءة السيرة؟ متى؟
يوم الردة.
ممتاز، خمس دنانير أبو فواز ما عليه تعطيه. صراحة الإجابة يوم الردة. يقول ابن كثير، هذا لماذا قلت لكم الإسناد فيه مقال ولكن أثبت ذلك ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف. حتى يقال أن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى والي النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، الناس هاجوا في مكة حتى خاف على نفسه وابتعد، فقام سهيل فخطب خطبة لا يعرف بلاغة لها وأثر لها إلا خطبة الصديق يوم السقيفة. السقيفة لما وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكيف ثبت الصحابة بالخلاف الذي حصل بينهم، يقول لا يعرف خطبة تماثل خطبة أبي بكر إلا خطبة سهيل في مكة يوم الردة. خلاص الناس فاجت في مكة، اللي ارتد اللي كذا اللي، حتى قيل يعني ذكر في السيرة بعدها لما ثبت سهيل رضي الله تعالى عنه المسلمين خرج عتاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، ولا هاجت الناس. أمر عظيم. شوف كيف حصل. فجاء مكرز وأراد أن يفدي قريبه كلهم من بني عامر، فقال طيب ما عندك المال الآن؟ قالوا أموال. قال إذن أتركه يذهب إلى مكة فيأتي بالمال واجعل القيود التي لسهيل فيه. الحين ما عندنا فلوس، اجعل القيود بي أنا فيذهب سهيل فيأتي بي بالأموال لفداء نفسه. فكبلوا مكرزا، فذهب سهيل إلى مكة وأتى بالأموال، فرجع مكرز بعد ذلك. من الأسارة كذلك، ومن أشهر الأسارة، العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأسر، قال يا عباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، كل قرباء له، وحليفك عتبة ابن جحدم. هناك حليف، يعني قال لأن العباس كان عنده أموال، فقال افدهم بأموالك يا عباس. فأبى العباس أن يفعل ذلك. نعم عنده أموال، ولكن لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أموالا له في مكة، حديث صحيح. فقال العباس أبى، وقال إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ترى كنت مسلما ولكن استكرهوني على القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بشأنك، الآن مو مسألة دعاوى، عندك بينة أظهرها، دعاوى لا تقبل. شوفوا الآن النبي عليه يحكم لمن؟ لعمه. يقول الآن ليست دعاوى، كنت مسلما قبل، هذا أمر آخر، الله أعلم بشأنك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إيك ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك، ظاهر أمرك ماذا؟ أنك قاتلت مع المشركين في المعركة، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافدي نفسك. كان من بداية المعركة خرجت وجئت إلى جيش المسلمين، ظاهر الأمر أنك معه، حقيقة في قلبك أنك كنت مسلما، هذا أمر آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه 20 أوقية ذهب، لعلها كانت من ضمن المتاع الذي معه في المعركة. فقال العباس يا رسول الله احسبها أو احسبها لي من فدائي، يعني 20 أوقية اللي لقيتها معاي وأخذتها مني فاحسبها من فدائي، كم الفداء؟ فاخصم هذا المبلغ من فدائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ذاك شيء أعطانا الله منك، ما يكون معك في المعركة أو في رحلك هذه غنيمة تقسم، هذا شيء أعطانا الله عز وجل منك. فقال العباس فإنه ليس لي مال، ما عندي فلوس، يعني خلني مع أبي عزة واللي تركهم النبي عليه الصلاة والسلام من غير فداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي وضعته بمكة؟ وين فلوسك اللي حطيتها بمكة؟ حيث خرجت عند أم الفضل، هو أبو الفضل في فلوس حطها عند أم الفضل، وليس معكما أحد غيركما، بروحك أنت وزوجتك أم الفضل. فقلت، تقول لزوجتك إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا، يعني ترى إن أصبت في المعركة المال اللي عطيتك هذا حق قثم وهذا حق الفضل وهذا حق عبد الله عيالي قسميهم. فقال العباس والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، والله ما يعرف أحد، جاء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وإني لأعلم أنك رسول الله. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وحسنه الأرناؤوط رحمه الله تعالى. استأذن رجال من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك العباس من غير فداء للقرابة، لأنهم هم أخوال العباس وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أنهم ماذا؟ مباشرة أخوال عبد المطلب، لأن عبد المطلب ولد بالمدينة عند أخواله. في البخاري أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. هذا إذن وطلب منا يا رسول الله أن نترك الفداء من العباس، يعني يخرج من غير أي فداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تذرون منه درهما، يعني ما تتركون من فدائه ولا درهم، هذا مع أنها من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تتركون منه ولا درهم. وكان العباس أكثر الأسارى فداء، وذلك لأنه كان رجلا موسرا عنده أموال، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المال الذي جعله عند أمي الفضل. فابتدى العباس نفسه بمئة أوقية، قلنا المتوسط 40 والعباس 100 أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى قال وعند أبي نعيم في الأوائل بسند حسن، هذا ذكره في فتح الباري، قال من حديث ابن عباس كان فداء كل واحد 40 أوقية، المتوسط 40 أوقية للأسارة، فجعل على العباس أو جعل على العباس 100 أوقية لأنه كان موسرا، وعلى عقيل 80، عقيل بن أبي طالب 80 يدفعها العباس. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم طيب 40 اجعلني 40 مثل البقية. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم للقرابة صنعت هذا؟ لأني قريبك يا رسول الله جعلتني أدفع 100 أوقية. فقال فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وانظروا إلى الاستنباط الدقيق من العباس رضي الله تعالى عنه. قال العباس استدلالا بهذه الآية رضي الله تعالى عنه قال وددت لو كنت أخذت، يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وددت لو كنت أخذت مني أضعافها. لماذا؟ قال لقوله عز وجل يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. شوف الاستنباط الدقيق، يعني كل ما دفعت في الفداء أكثر وبعد ذلك أسلمت سيؤتيك الله عز وجل خيرا مما أخذ منك ويغفر الله عز وجل لك الذنوب. قال الله عز وجل في نهاية الآية ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول العباس فأعطاني مكان 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا. كم دفعه؟ 100. أضرب يعني 20 20، 100 100. قال كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. هذا العباس، والعباس كانت له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. من مكانة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أسلم رضي الله تعالى عنه وكان في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها رضي الله تعالى عنه. وكذلك كانت هناك مكانة للنبي صلى الله عليه وسلم عند العباس. لما قيل للعباس رضي الله تعالى عنه أيكما أكبر أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الإجابات الأدبية وإن كان يجوز أن تخالف ذلك، ولكن هي من باب الأدب. وكم ينقصنا الأدب في التعامل مع الآخرين، خاصة مع من لهم وجاهة، من لهم علم، مع من لهم كذا وكذا. قال العباس، يستطيع أن يقول أنا أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام، تسأل عن العمر، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هذا من باب الأدب، هو أكبر مني قدرا وقد ولدت قبله. إذا سألت عن العمر فأنا، فتسألني أيهما أكبر، أكبر قدرا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أبو العباس أو أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تبون نقف عند هنا حتى يعني عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم ولا نكون ملولين كما يقال، ونكمل قصة أبي العاص ابن الربيع. تعرفون من أبو العاص ابن الربيع؟ زوج زينب، والحادثة التي حصلت له ولزينب لما أرادت الهجرة، نكملها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.